كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها
الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين. ما زال الحديث متصلا حول الحديث 59 من رياض الصالحين، وبدأنا في الترجمة للراوي الصحابي الذي روى الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فقطعنا شوطا من ترجمته، تكلمنا عن الاختلاف في اسمه على أقوال، وذكرنا أن أرجح هذه الأقوال أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، واختلفوا في اسم أبيه وكني بأبي هريرة رضي الله عنه، ورأينا سبب ذلك، ورأينا أيضا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في عام خيبر في أول سنة 7 من الهجرة، ورأينا وصفه رضي الله عنه، ورأينا أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه ولم يكن يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإنه جمع حديثا كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى شيئا مما سمع، فببركة هذا الدعاء وهو وبالأخذ بالأسباب إذ كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويسمع من الصحابة، فهو راوية الإسلام، وهو كان من أهل الصفة، وذكرنا أن أهل الصفة هم فقراء المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة ولم يكن لهم بيوت أو أماكن في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلهم في المسجد في جزء خلفي من المسجد مصفوف، وأطلق عليهم أهل الصفة، وكان زعيمهم أبو هريرة رضي الله عنه، وكانوا طلاب علم يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون منه القرآن والسنة، وكما ذكرت أن أشهرهم كان أبو هريرة رضي الله عنه، وكانوا حوالي 70 من المهاجرين من الصحابة. نعم، ورأينا كيف أنه حزن لما وقعت أمه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ذهب باكيا حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أدعو لأمي، فدعا لها فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلمت والدة أبي هريرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولأمه قال أبو هريرة رضي الله عنه: أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك، عبيدك تصغير عبدك، هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهما. رأينا ذلك في اللقاء السابق، ورأينا الرد على من قالوا إن أبا هريرة كان يكثر الحديث، ورأينا أنه ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبالأخذ بالأسباب، فإن العلم لابد أن تأخذ بأسبابه، تدعو الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب، لكن لا تجلس مكانك وتظن أنك ستحصل علما، فإن النتائج مرتبطة بالأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأستأنف ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. عن سعيد بن أبي الحسن قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مروان زمنه على المدينة أراد أن يكتب حديثه كله، فأبى أبو هريرة، أبى مروان لما كان وليا على المدينة أراد أن يكتب حديث أبي هريرة كله، فأبى أبو هريرة وقال: اروي كما روينا، يحفظ كما حفظنا. فلما أبى عليه، لما رفض أبو هريرة أن يكتب مروان حديثه، فتغفله مروان وأقعد له كاتبا ثقفا ودعا، يعني جعل كاتبا، جاء بكاتب، وهذا الكاتب اختفى عن عيون أبي هريرة في مكان وهو يسمع، فكان يكتب خلف أبي هريرة رضي الله عنه دون أن يعلم أبو هريرة رضي الله عنه، فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب ذاك الكاتب حتى استفرغ حديثه أجمع. هو استفرغ حديثه يعني في مجلس؟ لا، في مجالس كثيرة، في مجالس كثيرة. ثم قال مروان: تعلم أن قد كتبنا حديثك أجمع؟ قال: وقد فعلت. مروان ده الأمير على المدينة. وقد فعلت؟ قال مروان: نعم. قال: فقرأه علي. فقرأوه علي. فقرأوه، فقال أبو هريرة: أما إنكم قد حفظتم، وإن تطعني تمحه. قال فمحاه. هذا رواه الحاكم في المستدرك ورجاله ثقات. قال: أما إنكم قد حفظتم، وإن تطعني تمحوه، أي إنكم كتبتم بالفعل خلفي، لكن إن تطعني تمحوه. فمروان الحقيقة لأنه غافله وقال إن تطعني تمحوه فمحاه. في رواية أن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله وأجلسني، يقول كاتب مروان أجلسني خلف سرير الملك، بيجلس عليه الملك، يعني بيقولون على العرش، يعني الكرسي الكبير ده كله سرير الملك، وأنا أكتب حتى إذا كان رأس الحول، أي مر عام على كتابته لحديث أبي هريرة، دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب فما زاد، يعني يسأل أبي هريرة، يعني شوف جاء بعد مرة سنة والكاتب يكتب خلفه، يكتب خلفه، يكتب خلفه، وأبو هريرة لا يعلم. فبعد أن مرت سنة دعا أبا هريرة رضي الله عنه فجعل يسأله عن أحاديث ذلك الكتاب الذي كتب عنه عن أبي هريرة، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. يعني شوف، هو مروان أجلس الكاتب خلف الكرسي الذي يجلس عليه مروان، هو سرير الملك الكبير، وكان هو يحدث مروان، حدثني في مجلس علم، والكاتب يكتب دون أن يعلم أبو هريرة رضي الله عنه، حتى مرت سنة من مجالس التحديث وكتب غالب حديث أبي هريرة. فأراد مروان أن يتثبت من حفظ أبي هريرة، فجاء بالكاتب وأخذ أبو هريرة يحدث، فقال فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. هذا يدل على إتقانه الحفظ التام، إتقانه الحفظ التام. هذا رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. نعم. قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. عن مكحول قال تواعد الناس ليلة إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ليلة كده من العشاء حتى الفجر وهو يحدثهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سير أعلام النبلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وهذا الأثر عند البخاري وغيره، كان يكتب وكنت لا أكتب. نعم. والحديث كما نرى يجزم فيه أبو هريرة أو يجزم فيه أبو هريرة أنه ليس في الصحابة أكثر حديثا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، مع أن الحديث المروي عن أبي هريرة أضعاف أضعاف ما روي عن عبد الله ابن عمرو. لماذا؟ قالوا إن السبب من جهات، السبب من جهات. أحد هذه الأسباب أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر من انشغاله بالتعليم، فقلت الرواية عنه، يعني هو انشغل كان من العباد الكبار فقلت الرواية عنه، لم يكن يجلس للتحديث كما كان يجلس أبو هريرة. ثاني هذه الأسباب أنه كان أكثر مقام أكثر مقامي بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، كان بعد الفتوح كان يقيم كثيرا في مصر أو في الطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم وقتها كالرحلة إلى المدينة. من كان يطلب العلم فإنه كان يرحل إلى المدينة وقتها، وكان أبو هريرة رضي الله عنه متصديا في المدينة للفتوى والتحديث إلى أمت، إلى أمت. هذا سببه أن عبد الله بن عمرو يعني كان يقيم كثيرا في مصر، ولم تكن الرحلة للعلم لمصر في وقتها ولا للطائف، إنما كانت الرحلة للمدينة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بدهي. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يتولى الفتوى والتحديث في المدينة إلى أمت. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، 800 واحد روى عنه من التابعين. ثالث هذه الأسباب ما اختص به أبو هريرة أو ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى مما يحدثه به شيئا. نعم. يعني ذكرت أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الأوهال، الكلام هنا ليس على الترتيب، لو على الترتيب فإننا نقدم أولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ربما هذا غلب على ظن أبي هريرة رضي الله عنه لأنه كان لا يكتب يعتمد على الحفظ، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعتمد على الكتابة، فظن أو غلب على ظنه أنه سيكون أكثر حديثا منه، خصوصا أنه قد أرجع السبب إلى أنه لأن عبد الله بن عمرو كان رضي الله عنه يكتب وهو لا يكتب، وهو لا يكتب، والله أعلم. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان يقول لأبي هريرة رضي الله عنه لتتركن الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. نعم، البلاد التي جاءوا منها يعني. وهذا إسناد صحيح. ابن كثير يعلق على هذا، قال: هذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص. خشية عمر رضي الله عنه أن الناس تأخذ الأحاديث التي على هواها، التي على هواها، وتترك الأحاديث التي ليست على هواها. وهذا كما هو حادث في زماننا، فإن الناس يأخذون من الأحاديث ما يوافق هواهم، كحديث مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، ولا يضعون الحديث في موضعه من الشرع. فهذا هو الذي خاف منه عمر رضي الله عنه. يقول الذهبي عليه رحمة الله: هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول: أقل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث بكثرة. وهذا مذهب لعمر ولغيره، ولغير عمر كان يرى ذلك. عمر كان يرى ذلك أنه لا تحدث كثيرا بأحاديث، ربما لا تضبطها. كان مذهب وكذا مذهب عمر هكذا، أو أنه من كثرة الأحاديث الناس يأخذون الأحاديث التي يعني توافق هواهم، فينتقون من الأحاديث ما يوافق هواهم وتفلتهم، كما قلت، كما هو حادث في زماننا وفي غير ذلك من الأزمنة. فالمرجئة يأخذون من النصوص ما وافق هواهم، والخوارج يأخذون من النصوص ما وافق هواهم، وهكذا كل فرقة تأخذ من النصوص ما وافق هواها، ولا تضع النصوص في موضعها، ولا تجمع النظير إلى النظير، ولا تحمل المطلق على المقيد، ولا العام على الخاص، ولا المجمل على المفسر، إنما هو يأخذ ما يوافق فكره السابق، يأخذ هذا ويترك غيره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. نعم، هنا في الحديث أن ابن عمر قد اعترض على أبي هريرة حين حدث، يعني باقي الحديث، يعني ابن عمر كان قد اعترض على أبي هريرة حين حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد، أعظم من أحد. فلما استوثق ابن عمر من الحديث وسأل عائشة، أرسل من يسأل عائشة رضي الله عنها، أو هو ذهب فسأل عائشة رضي الله عنها، فأيدت رواية أبي هريرة، أيدته في هذا الحديث، فاطمأن لروايته وأيقن بصدقه، وقال له ما ذكرت: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلمنا بحديثه، وأعلمنا بحديثه. نعم. وقد دعت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة رضي الله عنه فقالت له: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت إلا ما سمعنا؟ هل سمعت إلا ما سمعنا؟ وهل رأيت إلا ما رأينا؟ قال: يا أمة، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع، تصنع تزين يعني، لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء. قالت: لعله، هذا ذكره الحافظ في الإصابة وجود إسناده، وذكره الحاكم في المستدرك وصححه في المستدرك على الصحيحين، وصححه ووافقه الذهبي عليه رحمة الله. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.